الوتر تختم به صلاة الليل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم سبطه المبارك الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علمه ماذا يقول في دعاء القنوت. وكان الحسن يومئذ صبيا، إذ أن الحسن لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتجاوز 8 أو 9 سنوات على الأكثر. فعلمه أن يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تلاحظ أنها كلمات معدودة يسيرة. هذا القنوت يقال في الدعاء، واختلف العلماء نقلا عن الصحابة متى يكون القنوت، أي متى يدعو الإنسان، قبل الركوع أو بعده. المحفوظ عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن القنوت إذا كان لحاجة يكون بعد الركوع، وإذا كان لغير حاجة يكون قبل الركوع. الآن قنوت الوتر لحاجة أو لغير حاجة؟ لغير حاجة، فيكون قبل الركوع. لكن نقل عن غير أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يكون بعد الركوع. على هذا في المسألة نقل عن الصحابة، وكفى بهديهم هديا رضوان الله عليهم، فمن قنت قبل الركوع أو قنت بعد الركوع لا ينكر عليه لثبوت الأمرين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا أول. الأمر الثاني الدعاء في الركوع. الأصل عدم الإطالة، وعفى الله وغفر لكثير من أئمتنا في زماننا هذا، الإطالة في دعاء القنوت غير مشروعة البتة. هذا واحد. الأمر الثاني نص العلماء على أن الأصل في الدعاء التضرع لا التغني. التغني ليس مقصود غناء، حاشا لإما أن يكون غناء، لكن المقصود لا يقال الدعاء الوتر على هيئة ألحان، لا يقال على هيئة ألحان، وإنما الدعاء يدعو الإنسان دعاء متضرعا. وبعض أئمتنا وفقنا الله وإياهم لكل خير وهم على الرأس والعين، إلا أنه من باب تبيين الحق للناس يقرؤون الدعاء كما يقرؤون القرآن، حتى في الحركات والإدغام والإظهار. قراءة القرآن شيء والدعاء شيء آخر. هذا الدعاء مفرداته ليست قرآنا، ما يطبق عليه أحكام التجويد، ثم تقرأ بنفس الطريقة التي يقرأ بها القرآن، ثم لا حاجة للإطالة. ثم إذا كنا ندعو في رمضان كله، والأفضل أن لا يفعل، لكن لو فرضنا أنه دعا في رمضان كله وقد بيت أصلا أن يدعو في رمضان كله، فبالإمكان أن يفرق دعاءه. مثلا إذا دعا لولي الأمر، وهذا من أعظم حقوقه، دعا اليوم لولي الأمر، غدا لولي الأمر، بعد غد يدعو للوالدين، بعد غد يدعو مثلا للأحداث الموجودة أن يرفع الله الضر عن المسلمين، بعد غد في اليوم يدعو لمن ابتلي بالدين، بعد غد هكذا. لكن هو في كل ليلة يريد أن يجمعها جميعا، فيطول هذا على الناس كثيرا ويشق عليهم، ويصبح الناس بالنسبة لهم عادة أكثر منه عبادة، وهذا الكل يشعر به، وقلما أحد يبينه للناس. لا نقول ينكره، هؤلاء أئمتنا وسادتنا وخيارنا ما يتهمون في دينهم، لكن المسألة مسألة بيان حق للناس. والدعاء من أعظم العبادات وأجلها، بل قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فلا ينبغي أن نخرج به عن مساره الحق، خاصة في القنوت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن سبطه جعلها كلمات يسيرات. رفع اليدين ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يرفع يديه في دعاء القنوت. بعض الأئمة كالإمام مالك رحمه الله في المشهور من أقواله من مذهبه أنه لا يرى دعاء القنوت، وفي بعض أقواله كان يراه في النصف الثاني من رمضان، لكن نقول يصح في كل وقت، يصح في رمضان، يصح في غيره، فعله أئمتنا خيار لا مجال لمنعه، لكن يكون بقصد حتى يرغب للناس الدين. بل هذا هو الحق، ليس يرغب يعني يغير في الدين يرغب الناس، محال، لكن المفترض أن الناس يفقهوا دينهم وينقل لهم بكل يسر. والله عز وجل قال في الصلاة وهي الصلاة: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فكيف بالدعاء الذي هو تبع في الصلاة وليس أصلا؟ هذا القنوت بمعنى الدعاء. يبقى الإنسان في بيته في غير رمضان، عندما يصلي أحدنا في بيته يقنت، لأن هذا ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن، لكن ليس هناك دليل على أنه يقنت في كل وتر، بمعنى بعض الليالي تدعو، بعض الليالي لا تدعو في قنوتك، لكن تدعو أين؟ في سجودك. لا تدعو في قنوتك لكن ادعو في سجودك. كلنا فقراء إلى الله، تدعو إلى في السجود تدعو، لكن لا يلزم أن كل وتر توتره أن ترفع يديك فيه. بقيت قضية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. الأحاديث الواردة في الباب لا تقوم بها حجة، يعني من الصعب القول بها، ومع ذلك يعني لا يعنف على من فعلها، لكن أحب إلي ألا يفعل العبد ذلك، لي كما قلت لا نعلم دليلا تنهض به الحجة وتقوم في أن يمسح الإنسان وجهه بعد الدعاء، وإن كنت لا أستطيع أن أثرب كثيرا على من يفعله. والمراد الإقبال بالقلوب على الله الكبير المتعال.